قبل القيامة والشدائد والحساب فتن تجلت بالحديث مع الكتاب فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا حول بين يدي الساعة وما فيها من العلامات والأمارات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن هذه العلامات وعن هذه الأمارات هو بمثابة تعزيز اليقين والإيمان في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم العدنان، إذ أن هذه العلامات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم لمن أعظم الأدلة والبراهين على صدق نبوته صلوات ربي وتسليماته عليه. والعلامات والأمارات حول الساعة الكبرى تنقسم إلى عدة أقسام، إلى علامات صغرى ومنها ما وقع وانتهى، ومنها ما وقع وما زال مستمرا، ومنها ما لم يقع إلى الآن. نعم، هناك من العلامات الصغرى التي لم تقع إلى الآن وسنعيش معها بإذن الله سبحانه، وتنقسم إلى علامات كبرى، وهي العلامات الكبرى التي تكون بين يدي يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نعيش مع هذه العلامة الخطيرة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وعشنا معها في اللقاء الماضي، لكن بكل أسف داهمنا الوقت دون أن نتمم الكلام عن خطورتها وعن التحذير منها. فأنا والله لا أكتفي بذكر العلامة فقط دون أن أحذر الناس منها، فهذه علامة شنيعة فظيعة أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحذرنا منها، رغم أنها كانت موجودة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت منتشرة بين اليهود، وكان اليهود يأكلون أموال العرب بها، وهم الذين قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ورغم ذلك أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة ستنتشر هذه العلامة، وستظهر هذه العلامة، تظهر أي تعلو، وتغلب على كثير من المعاملات، وتكون بين الناس منتشرة بين الناس. ما هذه العلامة؟ إنها علامة انتشار الربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرنا في اللقاء الماضي حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الذي رواه الإمام الطبراني وغيره بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الربا. يظهر الربا يعني يكثر وينتشر ويزيد بين الناس. أيها الأحبة الكرام، توقفنا في اللقاء الماضي عند حديث من أحاديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث مرعب بمعنى الكلمة، يبين لنا خطر الربا وخطر المعاملات الربوية، هذه المعاملات التي تمحق البركة محقا بمعنى الكلمة. وأذكر أنني عقدت في اللقاء الماضي مقارنة بين الربا وبين الصدقة، فأنت حينما تعقد هذه المقارنة سترى أنك تعقد مقارنة بين الوحي والهوى، فالوحي هو الصدقة والهوى هو الربا، كما قال ربنا جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، كلاهما معاملات مالية. الربا يزيد أمام العين لكن تمحق منه البركة، والصدقة تنقص أمام العين لكن تزيد فيها البركة. نسأل الله أن يبارك لنا في أرزاقنا وفي أموالنا، وأن يوسع أرزاقنا، اللهم آمين. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا: والواقع يصدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من أحد تعامل بالربا وأكل الربا إلا وكان أمره إلى قلة. فهذا مما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أحد، هكذا، ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. يمحق الله الربا ويمحق الله المال الذي يأتي من الربا، ويحل الخراب والأمراض والأوجاع والأسقام بسبب الربا. وانظروا إلى واقع من يتعامل بالربا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكثر، أو ما أحد أكثر من الربا إلا وكان أمره إلى قلة. لماذا؟ فالربا ينزع البركة نزعا من العمر والكسب، بل ومن كل وجه من أوجه حياة الإنسان. لذا تأمل معي هذه الآية: يمحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني ينمي الصدقات ويزيد الصدقات ويزكيها سبحانه وتعالى. لذا أذكر كلمة توقفت معها في اللقاء الماضي للإمام ابن القيم حينما جاوب على هذا السؤال: لماذا يمحق الله الربا؟ الكل يريد أن يكسب، الكل يريد أن يزداد ماله، الكل يريد أن يكون مستورا، وحب الإنسان للمال فطرة وجبلة، حب الإنسان للمال فطرة وجبلة، بل والله ومقدم على حب النفس. الإنسان طبيعته يحب المال أكثر من نفسه. لذا نلمح في أغلب آيات الجهاد أن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى النفقة بالنفس وإلى النفقة بالمال في عدة آيات، لكن في أغلب الآيات جاء الجهاد بالمال قبل النفس. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم؟ لأن طبيعة النفس تحرص على المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. هذا أمر معلوم ومعهود، ومما جبلت عليه البشرية والفطرة الإنسانية. لكن ليس معنى ذلك أنني أحب المال أن أتعامل بالربا، أن أجمع المال من غير حله. الربا يمحق والأموال تمحق، يمحق الله الربا. أجاب ابن القيم رحمة الله عليه على هذا السؤال: لماذا يمحق الله الربا؟ لماذا؟ وأرسلوا هذا الكلام لكل واحد يأكل الربا ويتعامل بالربا ويصر على التعامل بالربا، ويقدم حب هذه الشهوة الغريزية، أي حب المال، على أوامر الكبير المتعال، ولا يسمع ولا يطيع ولا يستجيب لأوامر الله ورسوله. يمحق الله الربا ولو بعد حين. والله لا يدري المرابي من أين يأتيه هذا المحق، ربما يأتيه في ولده، ربما يأتيه في صحته، ربما يأتيه في عافيته. لا تقل لي أنا عارف واحد يتعامل بالربا وعايش زي الفل، بيلعب بالفلوس لعب، وبيركب أحسن السيارات ومقيم في أحسن المنتجعات أو الكومباوند كما يقال، ويركب ويعيش، لا تنظر إلى هذا. لكن ورب الكعبة هناك من العقوبات التي تتنزل عليه، ولا يشترط أن تراها أنت، لكن هناك محق، هناك ضيق، هناك ضنك بمعنى الكلمة. فربما تأتيه العقوبة في ولده كما قلت، أو في نفسه، أو في زوجته، أو في أي شيء. يمحق الله الربا. لماذا يمحق الله الربا؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: وتأمل حكمة الله تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها. لماذا يمحق الله أموال المرابين وتتلف هذه الأموال عليهم كما فعلوا بأموال الناس؟ لأن المرابي لا يرحم، خذوها مني. الذي يتعامل بالربا والذي يريد أن يكسر أمواله من الربا، والله لا يرحم ولا يصبر على أحد، ولا يرحم أحد. فكما أنه فعل بأموال الناس ومحق أموال الناس وأتلف أموال الناس بالربا، يعاقب من جنس عمله، والجزاء من جنس العمل. قال ابن القيم: فجوزوا إتلافا بإتلاف، أي كان جزاؤهم أن تتلف أموالهم كما أتلفوا أموال الناس. فقل أن ترى مرابيا، كما قال رحمه الله: فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة. يا رب سلم سلم، أي مرابي ترى آخرته إلى محق وقلة؟ قلت في اللقاء الماضي: والله، قالها شيخنا رحمة الله عليه، ما رأيت أحدا تعامل بالربا وسار في هذا المسار إلا مات مديونا، إلا ومات في حالة لا يعلمها إلا الله. فالربا محق، الربا محق وخراب ودمار، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا معي أيها الأحبة الكرام إلى حال آكل الربا في الآخرة. في الدنيا والله ما رأيت منهم، والله ما رأيت منهم واحدا على حالة محمودة. كنت أتكلم مع بعض إخواني حول هذا الباب، وهذا منهجي أنا. يعني أنا حينما يأتيني أحد الناس ويسألني ويقول لي: يا مولانا، أريد أن آتي بقرض ربوي، عاوز أعمل قرض، ماذا أفعل؟ جوابي على كل من يريد القرض، وهذه رسالة إلى كل واحد يريد أن يحصل قرضا ربويا وأن يأتي بقرض ربوي، أقول له: لا تستفتي شيخا، لا تسأل أحدا من أهل العلم، اسمعها مني واصبر علي، لا تسأل أحدا من أهل العلم، لأنك لولا أنك تعلم أنه حرام وأنه من الكبائر وأن قلبك لا يطمئن إليه ما سألت، ولكن الواحد يعلم في داخله، فيريد أن يسكت هذا الصوت بفتوى من أي أحد ترضي رغبته وتهدي من شهوته وتهدي من شهوته، أي في شهوة جمع المال من أي باب، حلال أم حرام. إذا سألني أحد أقول له: لا تسأل شيخا، لا تستفتي أحدا من أهل العلم، ولكن سل واحدا تعامل بالقرض وأتى بقرض، وقل له: أتحب أن أفعل كما فعلت؟ وانظر ماذا سيقول لك. والله الذي لا إله غيره، لم أعلم أحدا جاء بي بهذه القروض وقال: ما أحلاها وما أجملها، ودعا الناس إليها. بل ترى أي واحد جاء بهذه القروض ينام ويقوم ويتكلم ويأكل ويشرب وهمه كله يفكر في سداد هذا القرض، ويحلم باليوم الذي ينتهي فيه من هذا القرض. تراه مهموما، تراه مغموما. ليه؟ من شؤم المعصية. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله ما كان القرض أبدا حلا لمشاكل الدنيا، بل حال القرض كحال الذي رأى أمامه نارا فراح يطفئ هذه النار بالبنزين لتزداد النار نارا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعالوا بنا أن ننظر الآن إلى حال آكل الربا والذي يتعامل بالربا في الآخرة. فلقد روى الإمام البخاري من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا يوما من الأيام. وأنتم تعلمون أن رؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه، هذا من خصائص الأنبياء، كما أنه سبحانه وتعالى يوحي إليهم في اليقظة كذلك سبحانه يوحي إليهم في النوم. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأى كالآتي: قال عليه الصلاة والسلام: انتبه، إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق فانطلقت. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا جاءه اثنان فأيقظاه من النوم وقال له انطلق يا محمد، يعني قم معنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق معهما. يقول عليه الصلاة والسلام: فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، يا رب سلم سلم. والحديث عند الإمام البخاري. فمر رسول الله معهما على نهر أحمر كالدم، تخيل كده نهر كامل من الدم مش من الماء. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا في النهر رجل سابح يسبح، يعني في هذا النهر الممتلئ بالدم هناك من يسبح في هذا الدم. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا على شط النهر رجل واقف قد جمع حوله حجارة كثيرة. هذا الرجل الواقف على الشاطئ وقف وعنده حجارة كثيرة من كل ناحية. وإذا ذاك السابح يسبح ما يسبح، يعني هذا الذي يسبح في نهر الدم يسبح في هذا النهر، فإذا أراد أن يخرج من هذا النهر وإذا أراد أن يخرج على الشاطئ فيقوم هذا الرجل الذي على الشاطئ وعنده الحجارة فيلقم الحجارة في فيه ويلقي الحجر في فيه، فإذا ألقي بالحجر يعود مرة ثانية إلى النهر. تصور معي، كلما أراد أن يخرج وإذ بهذا الرجل يضربه بالأحجار ويلقيه بالأحجار حتى يعود ولا يخرج من هذا النهر، ثم يرجع إليه كلما رجع فغر له فاه فألقمه. يعني كلما أراد أن يخرج على الشاطئ وقف له هذا الرجل يلقمه بالحجارة الكبيرة حتى يظل في هذا النهر الذي هو من الدم يسبح فيه. فقال رسول الله لهما: ما هذا؟ من هذا الرجل الذي يسبح في نهر من الدم وكلما أراد أن يخرج ألقي حجرا فظل في مكانه؟ فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا الرجل الذي أتيت يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. ماذا تقول؟ كما سمعت، فإنه آكل الربا. يا رب سلم سلم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا حال آكل الربا، كما أنه يمص دماء الناس في الدنيا فيعاقب بها في الآخرة ويسبح في الدماء في الآخرة، وكان جزاؤه أن يلقم الحجر. لماذا الحجر؟ وهنا لفتة نبوية بليغة، لماذا يلقم بالحجر؟ وهذا الحجر كناية على الخسران. هذا الحجر عند العرب كناية عن الخسران، كما قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني ينسب الولد إلى الفراش، أما العاهر والزاني له الحجر، ليس الرجم. لا، لم يقصد هذا بالحديث، وإنما للعاهر الحجر أي الخسران. فالحجر معناه الخسران، الحجر لا ينبت، الحجر لا ينبت ولا ينتفع منه الإنسان. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا في هذا الحديث أن آكل الربا الذي كان يمتص أموال الناس في الدنيا ولا يرحم الناس في الدنيا يفعل به كذلك في الآخرة، ويلقم الحجر أي الخسران. ما استفاد شيئا، ما استفاد شيئا، كون ثروة هائلة طائلة، وحينما عاد إلى ربه عاد دون أي شيء إلا بالسيئات وإلا بهذه المصائب وإلا بهذه الكبائر فوق رأسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واسمع إلى هذه الروايات التي والله تشيب لها النواصي من حرمة أكل الربا. روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال الصحابة: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال: وأكل الربا. وأكل الربا، نعم، وأكل الربا، أكل الربا من أكبر الكبائر، وأكل الربا مصيبة بمعنى الكلمة. نسأل الله السلامة والعافية. ولا بد لآكل الربا أن يتوب من الربا توبة مستقلة، وهذه هي التوبة من الكبائر. نعم، هناك الذنوب والصغائر تغفر في مواسم الطاعة، لكن الكبائر لا بد لكل كبيرة من توبة مستقلة، كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنهم أو ومنهن أكل الربا. بل والله يا إخواني، من أعجب الروايات في هذا الباب، وهذا أمر خطير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنا، ماذا تقول؟ لعنا صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. والحديث عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أن جابر بن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. طب من هو آكل الربا، ومن هو موكله، ومن هو كاتبه وشاهده؟ آكل الربا الذي يأخذ هذه الفائدة، والذي يأخذ هذا الربا، أخرج إليك المال، يعود المال إليه بفوائد وعوائد وزوائد، هذا هو آكل الربا. وموكله الذي يدفع الفائدة، آكل الربا وموكله، وكاتبه الذي يكتب لهم العقد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هم سواء، أي في الإثم وفي الجرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخواني الكرام، لكم أن تتصوروا أن كتاب الله سبحانه، تصور كده، كتاب الله سبحانه وتعالى 30 جزء، 114 سورة، من الفاتحة إلى الناس، لم يأذن الله بالحرب، ولم يعلن الله الحرب في هذا الكتاب على أحد من الخلق إلا على آكل الربا. ماذا تقول؟ إيه والله، وهذا بنص القرآن الكريم. اقرأ معي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، انظروا إلى لطف الله بعباده سبحانه وتعالى. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانظروا إلى عقوبة آكل الربا، لأن آكل الربا كما قلت لا يرحم، آكل الربا لا يرحم، لا يراعي أحدا ولا تنتظر رحمة من آكل الربا. اسمع ما أقوله لك، لا تنتظر رحمة من آكل الربا. اللهم احفظنا وسلمنا يا رب، ولا تجعل لأحد من أكلة الربا علينا سبيلا ولا يدا، اللهم أمين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس في تفسير مرعب لهذه الآية، والله قال ابن عباس في تفسير مرعب لهذه الآية، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. يا إلهي، يحارب من؟ يحارب رب العالمين. وهل يوجد من الخلق من يطيق أو يقدر على حرب الملك؟ هل يقدر أحد أن يتحمل حرب الملك؟ هل يقدر أحد أن يطيق أن يحاربه الله جل جلاله؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ومما حفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك هذا الشعر الذي قاله: وكان كعب بن مالك من الشعراء رضي الله عنه، لما هجا قريشا فقال كعب: زعمت سخينة، أي قريش، زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. من يستطيع أن يغلب الملك؟ من يستطيع أن يطيق حرب الملك؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن مكثت في هذه الحالة وبقيت في التعامل بالربا فلا تلومن إلا نفسك، فالذي يتعامل بالربا هو الذي يجلب حرب الله عليه، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، فلا تشتكي بعد ذلك. وأمامك باب التوبة من أوسع الأبواب ما لازال مفتوحا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول الإمام أبو زهرة رحمة الله عليه، قال كلاما يبين لنا خطورة الربا وأن الربا والله لا يرفع ولا ينفع. يقول الإمام: والربا آفة اجتماعية وعرف فاسد يجب مقاومته ومحاربته، ويجب العمل على وضع أسس جديدة حتى نوجد بناء صالحا كاملا فاضلا لا يقوم على الربا. يا إخوان الكرام، الحلال أوسع من الحرام، والبدائل بفضل الله أكثر من الربا. يعني البدائل في المعاملات المالية والاقتصادية والله أوسع من الربا. لقد أباح الله الجنة كاملة لآدم وحرم عليه شجرة واحدة، فالحلال بفضل الله واسع ووفير، فلا نضيق على أنفسنا بالحرام. وجاء في قرار المجمع الفقهي في دورته 1406 أنه قالوا: وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وعلى أخلاقيات العالم وعلى سياسات العالم وعلى سلامة العالم، وأن الربا وراء كثير وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم اليوم، وأنه لا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي نهى الإسلام عنه منذ 14 قرنا. طيب، السؤال إذن الذي نختم به هذا الكلام حول خطورة الربا، تكلمنا بفضل الله في حلقتين عن الربا وعن خطورة الربا وأنه من علامات الساعة. السؤال إذن: ما هي الحكمة في تحريم الربا؟ رغم أنني قلت في أول اللقاء: عقلا الربا زيادة للمال وراحة للجسد، لسه هشتغل وأعمل وأتعب، ممكن أخسر، ممكن يحصل لي مكروه، لكن أنا قاعد مطمئن، المال بيجيب مال وأنا مطمئن ما عنديش أي مشكلة. لماذا حرم الله الربا؟ سنبين هذا أيها الأحبة الكرام، وهذا هو أخطر شيء فيما ذكرناه في هذه الحلقات. لماذا حرم الله الربا؟ وما هي الحكمة من تحريم الربا؟ في البداية أقول ربنا جل وعلا له أن يأمر بما شاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، إلا أن علماءنا وأئمتنا بيّنوا لنا الحكم الظاهرة في تحريم الربا. يلخص العلامة ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه في كتاب الزواجر تلك الحكم في نقاط متتابعة. أولا، الحكمة الأولى في تحريم الربا أنه انتهاك لحرمة مال المسلم بأخذ الزائد من غير عوض، ومال المسلمين له حرمة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كما أن العرض حرام، كما أن العرض حرام، وكما أن المال وكما أن الدم حرام، كذلك المال له حرمة. فالربا ينتهك حرمة هذا المال أي مال المسلم، ويؤخذ هذا المال الزائد من غير عوض، وهذا لا يجوز أبدا. ثانيا، من حكمة الله في تحريم الربا الإضرار بالفقير، لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض، لأن الغالب في المعاملات الربوية المقرض يزداد غنى والمقترض يزداد فقرا على فقره. فلو مكن الغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقير، يعني أعطى الفقير ألفا، لو أخذه ألفا ومئة، ألفا ومئتين، أضر بالفقير، وكان ذلك سببا في أن يزداد الفقير فقرا وأن يزداد الغني غنى. ثالثا، من حكمة الله سبحانه وتعالى في تحريم الربا انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض. القرض يا إخواني قائم على الإحسان. ربنا جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ثم قال: وأن تصدقوا خير لكم. الأصل في المسلم أن يعطف على أخيه، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لابد أن يكون لأخيك الفقير حق في هذا المال، بالإحسان، بالصدقة، بالبر، بتأليف القلوب، أيا كانت. ترى أن الإسلام قائم على هذا الأمر، أن يعطف الغني على الفقير والكبير على الصغير، وبسبب ذلك شرع الله الزكاة، أن تؤخذ الأموال من الأغنياء وأن تعود للفقراء حتى يستقيم أمر الناس وأمر المجتمع. أما الربا والعياذ بالله يقطع المعروف والإحسان فورا، إذ أن الربا يا إخوان الكرام من أعظم الأسباب في أن يزداد الناس حقدا وحسدا على بعضهم البعض. كلما ازداد الغني غنى وازداد الفقير فقرا، كلما ملئ قلب الفقير بالحقد والغل والحسد على الغني، فتنتشر السرقات وتنتشر الجرائم وتنتشر النهبات بين الناس بسبب هذه القلوب المريضة، وبسبب عدم التساوي وبعدم العدالة التي تكون بين الناس، أي في هذه المعاملات المالية. ترى المرابي يزداد ربا ويزداد مالا ويزداد تفحشا، وترى الفقير يزداد فقرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا تفسد مصالح العباد. ومن أعظم حكم الله سبحانه في تحريم الربا تعطل المكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها. واحد معه فلوس ومشغلها في الربا، بتجيب له عوائد هو قاعد مكانه، يشتغل ليه ويتعب ليه؟ تخيل لو كل الناس فعلوا ذلك، إذن أين نجد أصحاب الحرف واللي معه صنعة واللي محتاج حاجة معينة؟ والله لو أن كل الناس فعلوا ذلك لن ترى أحدا في حاجة إلى العمل. فالربا مفسدة بمعنى الكلمة في كل ألوانه وفي كل أحواله. خلاصة الأمر أيها الأحبة، الربا يجعل المال دولة بين طائفة من الأغنياء، اسمعوا هذا جيدا، الربا يجعل المال دولة بين طائفة من الأغنياء دون المجتمع، ليزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أختم بهذه اللطيفة لتعلموا أن شر شيء دخل جوف ابن آدم هو الربا، ليس الخمر وليس المخدرات. شر شيء دخل في جوف ابن آدم هو الربا. الربا أشر من الخمر والمخدرات، على رغم وقاحة الخمر وقبسها وفسادها، إلا أن الربا أسوأ وأخبث وأشر من المخدرات. وهذه رسالة إلى كل من يطعم أولاده من أموال الربا. انتبه أخي الحبيب، أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. في يوم من الأيام رأى رجل رجلا سكرانا يهزو ويخرف، سكران وماشي عمال يخرف بالكلام ويفعل أشياء لا ترضي أي أحد، غاب العقل غاب العقل. فنظر إليه رجل وقال كلمة، قال: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. يعني رأى هذا الشاب مسطول أكرمكم الله عمال يخرف وسكران والناس يضحكون عليه، فتأثر هذا الرجل فقال هذه الكلمة. معناها كأن واحد بيقول علي الطلاق، ده معنى الكلمة، ما في شيء أذى الإنسان ودخل جوف الإنسان أشر من الخمر. فأراد أن يستفتي الإمام مالك في حكم هذا الكلام، وهل فعلا هل طلقت امرأته أم لا بعدما قال هذه الكلمة. فذهب إلى الإمام مالك وقال: يا إمام، إني قلت امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر، فهل هذا الكلام وهل هذا اليمين وقع أم لا؟ فقال الإمام مالك، وكان رحمة الله عليه من أشد الناس حلما وترويا، قال: اذهب وارجع واتركني حتى أنظر في مسألتك. الإمام مالك إن كنت لا تدري فلا تستحي أن تقول لا أدري، فلا تستحي أن تقول اصبر حتى أسأل العلماء وأن أعود إليك، لا حرج في ذلك. قال الإمام مالك: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فجاء الرجل من الغد، قال: يا إمام، قال: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فجاء الرجل في اليوم الثالث فقال الإمام مالك: امرأتك طالق، ماذا تقول؟ قال: نعم، كما سمعت، امرأتك طالق. قال: ولما؟ فقال الإمام مالك: إني تصفحت كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أرى شيئا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب، وقال سبحانه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أيها الأحبة الكرام، انتهى الكلام عن خطورة الربا دون تفصيل في المسألة ودون تدقيق ودون ذكر لأقوال الفقهاء في هذه الأبواب، لكن في الختام في ثوان معدودات نصيحتي لك: إياك ثم إياك أن تدخل في المعاملات المالية دون أن يكون عندك من الخلفية الشرعية أو من المرجع الشرعي من أهل العلم أن تستفتي وأن تسأل وأن تتصل قبل أي معاملة، فالربا خطير وأدق من خطى النمل، فلا بد أن تتقي الله سبحانه وأن تراجع نفسك وأن تحذر من أن تدخل على بيتك ونفسك أو في جوف أولادك مالا من الربا. فالربا ورب الكعبة ما جاء إلا وحل الخراب معه مباشرة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا وإياكم بفضله عمن سواه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل القيامة والشدائد والحساب فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.